السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا نشرح ما جاء في قول الإمام المنذر رحمه الله تعالى: الترغيب في القميص والترهيب من طوله وطول غيره مما يلبس وجره خيلاء وإسباله في الصلاة وغيرها. وقد ذكرنا في لقائنا الأخير أن هذا الباب تضمن أربعة مسائل أو أربع مسائل. فالأولى الترغيب في القميص، وبينا وجه استحباب أو وجوه استحباب القميص وهو المعروف لدينا، فلأنه أستر للبدن من غيره، فهو لا يكشف العورة ولا يحجمها، وأيضا هو من لباس الصالحين، وذلك جاء ذكره في القرآن الكريم في أحداث قصة يوسف: اذهبوا بقميص هذا. فهذا يدل على أنه كان لباس الصالحين من قبل، وأيضا أنه يلقي على صاحبه السكينة والوقار أكثر من اللباس أو أكثر من غيره من اللباس، وأخيرا أنه أقل مؤنة من غيره، ليس فيه كلفة للمسلم. ورأينا آدابه باختصار، فأول آدابه أن يكون أبيض كما سبق في الباب الأول من كتاب اللباس، ومن آدابه أيضا أن يكون فوق الكعبين، وهذا ما نحن بصدد تفصيله، وأيضا أن لا يكون ما يحيط بالعنق وهو ما يسمى بالزيق، أن لا يكون عريضا فهو من الخيلاء كرهه السلف، وأيضا أن لا تكون أكمامه واسعة اختلفوا في طولها إلى أي حد، هذا سيأتي بيانه بعد حين، لكن اتفقوا على كراهة اتساع الأكمام حتى تكون أكمام القميص التي تصل إلى الرسغ تكون هكذا. هذا قالوا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه من جنس الخيلاء كما رأينا كلام ابن القيم. وإلى جانب استحباب القميص فهو أحب اللباس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأينا أن من أحب اللباس إليه أيضا الحبر، بردة يمانية مخططة يلبسها الرسول عليه الصلاة والسلام. ورأينا بعد ذلك شرعنا في المسألة الثانية والثالثة، وهي المتعلقة، لاحظ كيف فصلنا المسألة الثانية والثالثة، فهما مسألتان كل منهما على حدة. أول الثانية هي إسبال الإزار وإسبال القميص وإسبال الثوب والسراويل وغيرها كما سيأتي، هذه مسألة على حدة. والمسألة الثالثة هي جر خيلاء، وأطلنا الحديث في هذه القضية لما تعرفون من أن بعض الناس ربما حملوا الأحاديث المرهبة من الإسبال حملوها على الخيلاء، وذكرنا وجوها كثيرة مقنعة لكل ذي لب أن ثمة فرقا، فالذي يسبل ثوبه أي يجعله تحت الكعبين، يترك ثوبه تحت الكعبين، فهذا وعيده خاص، جاء ما أسفل من الكعبين في النار، هذا وعيد خاص. وأما الذي يجره خيلاء فهذا وعيده أشد وأشق، فهذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فشتان بين الوعيدين وشتان بين الصورتين، والأمثلة التي ذكرناها كلها دلت، يعني استقيناها من أفعال الصحابة وهم من أبعد الناس عن الكبر. رأينا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم برفع الإزار فوق الكعبين، مع أنه يعلم أنهم لا يفعلون ذلك كبرا ولا بطرا. فهذه الأدلة، وسيأتي أيضا بعضها في ثنايا شرح هذه الأحاديث، سنقف عند بعضها ونشير حتى يضمها الباحث إلى قائمة تلك الأدلة. الحديث الذي وقفنا عنده وشرحناه هو الحديث الثاني في هذا الباب، واتخذناها فرصة، أي اتخذناها فرصة فذكرنا ضوابط باختصار، لأن التفصيل سيأتي في أثناء شرح هذا الكتاب. باختصار ذكرنا ضوابط اللباس المحرم، ذكرنا ضوابط اللباس المحرم، فقلنا اللباس إما أن يحرم من أجل قماشه كأن يكون من حرير، وهذا ذكره المؤلف، أو يكون من جلود، جلود الميتة أو جلود ما لا يؤكل من الحيوان، فهذه لا يحل للمسلم أن يلبسها. ومرة طرح علينا سؤال ما حكم أكل التمساح من الذكرين، فقلنا بعض الناس ربما يقول شو دخلنا في هذه القضية، حكم أين التمساح حتى نبحث، فهم أين إحنا الجاج ما صدناش، أين التمساح حتى نبحث في حكم أكله. هنا المسلم يتريث، قف قليلا، هنا المسألة مو متعلقة بالتمساح لذاته، لأنه إذا اعتقدت أن أكل التمساح جائز فصنع الألبسة منه وصنع الأحذية من جلده فهو جائز، وإن اعتقدت أن أكله محرم فصنع الألبسة من جلده أو الأحذية من جلده فهو محرم لبسه. إذن المسائل هذه مهمة، ما تقولش يعني هذه أين هي، هذا قال كل شيء تكلم فيه علماؤنا فيحتاج إليه طالب الحق. إذن يبحث المسلم ضابط كل قماش محرم، ثانيا كل لون محرم، سيأتي تفصيل هذه القضية على حدة حكم اللباس المعصفر والمزعفر والأحمر وغير ذلك، أن يكون ثالثا يظهر العورة أو يحجمها، رابعا أن يكون ثوب شهرة يخالف عرف بلده، خامسا أن يشبه لباس المرأة، وهذا أفرده المؤلف بباب أن يشبه ثوب الكفار والسفلة من الناس، لأنه ربما ما كانوا كفارا لكن كانوا عصاة سفلة، هذا لا يتشبه بهم المسلم التقي. والضابط السابع أن ينزل تحت الكعبين، كل لباس ينزل تحت الكعبين فالإنسان آثم من أجل ذلك. وثامنا أن يكون فيه خيلاء يتبختر به، فهذا لا شك في تحريمه. وأخيرا أن يكون فيه تصاوير أو صلبان أو شعارات أهل الكفر أو الكلمات أو شعارات المستهجنة القبيحة. بدأنا بإسبال الثوب وجره خيلاء، لماذا؟ لأن المؤلف بدأ بذكر الأحاديث المتعلقة به، فذكر لنا الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. وهذا شرحناه، وهذا رواه البخاري والنسائي في رواية للنسائي، من كان لديه الكتاب سواء هنا أو في بيته، هو لا يوجد في سنن النسائي الصغرى ولكن يوجد في سنن النسائي الكبرى، وأنت إذا أطلقت قلت رواه النسائي ينصرف إلى سنن النسائي الصغرى، إذن إذا كان النسائي روى حديثا في الكبرى لابد من تقييده رواه النسائي في الكبرى. فذكرنا العلة في تحريم الإسبان، وعللا ذكرها علماؤنا. فالعلة الأولى فيها مخالفة الأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، العلة الثانية فيه تشبه بالمتكبرين. صحيح أنك أنت الآن، أنا أجزم بأن أكثر الناس اليوم عندما يتركون ثوبهم تحت الكعبين لا ينون بذلك كبرا ولا بطرا ولا أي شيء، لكن فيه تشبه بهم، والشريعة إذا حرمت شيئا حرمت ما يؤدي إليها أو يتشبه بذلك الشيء. كذلك قلنا فيه تشبه بالنساء لأنهن هن اللائي أبيح لهن إرخاء ذيولهن كما سيأتي أيضا بيانه. وأيضا فيه مخاطرة بتضييع الصلاة، لأن العلماء اختلفوا اختلافا شديدا في حكم صلاة المسبل. كذلك فيه إسراف وزيادة على القدر الذي يحتاجه المسلم، وفيه أيضا تعريض النفس للأذى مما لما يعلقه به من النجاسات أو يفسد مع احتكاكه بالأرض ونحو ذلك. المرأة أبيح لها ذلك لغرض شرعي وهو الستر، زد المرأة ليس دأبها الخروج، إنما تخرج أحيانا فلا لا تظهر المفسدة أمام ذلك. إن ختمنا بحثنا وحديثنا بأن المرأة لا يؤاخذ بالإسبال إذا كان عارضا كانحناء أو مشي أو غير ذلك، أو يسترخي، هو يسترخي، أنت ترفع فوق الكعبين لكن هو يسترخي فتتعاهد، لا تأثم من أجل ذلك. والحالة الثانية التي لا يؤاخذ بها المسلم إذا كان للضرورة، كان يريد تدفئة نفسه لشدة برد أو لتغطية جرح أو غير ذلك مما هو معروف. الحديث أو الرواية الثانية التي ذكرها المؤلف نقف عندها ونشرحها بعد رواية لهذا الحديث، حديث أبي هريرة. قال المؤلف رحمه الله، طبعا سترون 14 حديثا يأتي بها المؤلف، لابد من تلاوتها قراءتها ومن الوقوف عند ألفاظها وشرحها. قال وفي رواية للنسائي قلنا في الكبرى، قال عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه، ثم إلى نصف ساقه، ثم إلى كعبه، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. أعيد، في رواية للنسائي قال: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه، إزرة، وهذا الوزن يسمى عند العلماء باسم الهيئة واسم الحالة، فرق عندما تقول مثلا جلسة وفرق تقول جلسة. الجلسة هي المرة الواحدة، جلست جلسة، لكن جلسة هذه هيئة الجلوس نتاعك. لذلك قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. لاحظ، فمثله ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا، ما قالش القتل ولكن قال فأحسنوا القتلة، أي هيئة القتل، حتى في الحرب إذا قتلت فأحسن هيئة القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هذه في الأضحية، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته. الحديث معروف، شو معناها الذبحة؟ أي هيئة الذبح. ومنه أيضا حديث معروف، حديث عمر بن أبي سلمة عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ثلاث أشياء أمره بها: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فماذا قال عمر بن أبي سلمة؟ فما زالت تلك طعمتي بعد، ما قالش طعمتي، طعمتي، لقد كان قال طعمتي يعني مرة واحدة بس، لكن قال طعمتي، أي صارت هذه هي هيئة طعامي. إذن إزرة بمعنى هيئة إزار المؤمن، إزرة المؤمن معناه هيئة إزار المؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نفهم ما الذي يقوله صلى الله عليه وسلم، هل نقيس على كلامه؟ لا نقيس، إزرة المؤمن. هذا الكلام خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وإلا يلحق بالإزار. قلنا الإزار هو الذي يضعه الإنسان أسفل والرداء يضعه فوق، هذا كان لباس العرب لحاجتهن لضيق حالهن، أو يلبسه أحيانا الإنسان لعادة كما يفعله أهل أقصى شرق آسيا مثلا ماليزيا، ولا تروح ماليزيا ولا إندونيسيا مسلموهم عادي يعني يلبس إزارا ويمشي أمامك. المسلم يلبس الإزار أين؟ في الإحرام في مثل هذه الأيام. هذا هو الإزار، الإزار الذي يضعه تحته. هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فيلحق بالإزار في الحكم كل ثوب. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه، والثوب يدخل فيه الإزار ويدخل فيه الرداء ويدخل فيه البردة ويدخل فيه السراويل. سيأتي أن السراويل لفظ مفرد، هذا هو الصحيح، سراويل لفظ مفرد واحد جمعه سراويل أو سراويلات. ويلحق أيضا به كما سيأتي معنا شو؟ العمامة. قد يسدل الإنسان عمامته، يضع على القدر الزائد. هذه كل أحاديث ستأتي. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن لا يقصد فقط الإزار، ولكن يقصد كل ثوب من شأنه أن يتعدى الحد المشروع الذي شرعه المولى تعالى. ويقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال الطبري، شوفوا كلام أهل العلم، كلام أهل العلم، إنسان يعلم أن هذا الأمر الذي يفعله الآن يطمئن إليه، ما جابوش يعني دين جديد ولا انفراد برأي أو فكرة فلان، لا، هذا الشيء جرى عليه علماؤنا سلفا عن خلف، خلفا عن سلف. يقول الطبري رحمه الله: إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الإزار والأردية. إذا قال لك واحد تتنهاه تقول يا أخي ارفع سروالك فوق الكعبين، قل يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ إزرة المؤمن، من ما أسفل الكعبين من الإزار. تقول يا أخي لا تتقيد باللفظ، استمع إلى كلام أهل العلم. يقول الطبري: إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الإزار والأردية، فلما لبس الناس القميص والدراريع الدروع كان حكمها حكم الإزار في النهي. ونحن نقول: ولما لبس الناس السراويل فيكون حكمها حكم الإزار في النهي. يقول ابن بطال بعدما عرض كلام الإمام طبري قال: هذا قياس صحيح، هذا قياس صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن. إذن عرفنا ما معنى إزرة، وعرفنا أن الحكم ليس خاصا بالإزار، المؤمن لا، إزرة المؤمن، كأنه يشير إلى أن رفع الثوب فوق الكعبين من خصال أهل الإيمان، من خصال أهل الإيمان الذين يتعبدون الله تعالى بالطاعة والإذعان، لا يتركون مثل هذه الأوامر ويضربون بها عرض الحائط. كذلك إزرة المؤمن، هل تدخل في ذلك المؤمنة؟ سؤال، لا، هل تدخل في ذلك المؤمنة؟ لا شك أن الخطاب موجه للرجال دون النساء. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى، وينقل هذا الكلام الإمام العراقي في طرح التثريب والحافظ ابن حجر في فتح الباري، يقول القاضي عياض: أجمع العلماء على أن هذا ممنوع في الرجال دون النساء. شوف كلامه، ممنوع في الرجال دون النساء، أي ترك الثوب ينزل تحت الكعبين ممنوع في حق الرجال دون النساء. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، على جواز الإسبال للنساء. هنا لا تأتي امرأة وتقول النساء شقائق الرجال، قولوا لا، يعني أحكام لا تلحق المرأة فيها بالرجل. ويحكى قديما أن امرأة كانت قد اتخذت عبدا، عبدا عادي، عبدا لم تتزوجه ولا هكذا، بملك اليمين. قال كيف هذا ملك اليمين؟ فقال لماذا؟ لأن الله قال أو ما ملكت أيمانكم. إيه فرجمت، لأنه كان هدفة رجمت. هذا لا يمكن أن تلحق به المرأة، كان أحكام خاصة بالرجال. فهنا يقول النووي، وشفنا كلام القاضي عياض، أجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، لكن جواز الإسبال للنساء ما مرادهم؟ لازم نفهم كلامهم. نقول لعل مرادهم بجواز الإسبال للنساء ما كان ممنوعا للرجال، يعني أن تنزل ثوبها تحت الكعبين، هذا الذي يجوز لها دون الرجال. لكن ماذا نقول؟ بشرط أن لا يزيد إسبالها على الذراع. امرأة مثلا تجي مثلا في أيام زفافها أو في هكذا لقاء أو حفل تتخذ ثوبا فيه مترا خلفها، وتقول جواز الإسبال للنساء. جم النووي، متسمعش النووي وش دخلك قاضي عياض وتجيب لك مشاكل؟ هذا تدخل في النهي، من جر ثوبه خيلاء تدخل في النهي. المسبل هذه لازم نعرفها. إذن لا يجوز أن يتعدى إسبالها، في تدخل جواز الإسبال، لا يجوز أن يتعدى إرسالها للثوب على الأرض الذراع. لماذا؟ لأن الذيول، ذيول النساء وما استرسل من ثوبهم، إذا زادت على الذراع فإنه محرم عليهم، ما لازمش تزيد على الذراع. روى النسائي، وشفنا الحديث أم سلمة في اللقاء الأخير عندما قال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء ألم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. ماشي، ماذا قالت أم سلمة؟ قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فكيف بالنساء؟ لم يقل لها أنا أقصد الرجال، فإنما أقرها على فهمها، فقال يرخينه شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن، يعني كيجي طالعة في مكان ولا تنكشف أقدامهن. قال إذن يرخينه ذراعا، أي نصف متر، ذراع نصف متر، 46 سنتيمتر 50 سنتيمتر، لا داعي للتدقيق في هذا، المهم نصف متر، ما يقارب نصف متر، يرخينه ذراعا ولا يزدنا، أو النهي ولا يزدنا على ذلك، مفهوم؟ شو ماذا؟ لو زادت على الذراع لدخلت في الإسبال الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى الحديث. أم سلمة عربية، فهمت من قوله عليه الصلاة والسلام من جر، لأن من ألفاظ العموم، كيجي يقول من يدخل فيه كل شيء، كل ذكر وكل أنثى إلا بدليل، فهي فهمت العموم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المفهوم، ففهم أنه ليس للمرأة أن تسبل أكثر من الذراع. وابتداء الذراع من أين يكون؟ هل يبدأ من نصف ساق؟ إيه، قد جي واحدة تقول لك الذراع يبدأ من نصف ساق ونحسب، ما درت شيء، يبدأ من الكعبين، يبدأ من الحد الذي حرم على الرجال، ترخينه شبرا تنكشف أقدام، إذن يرخينه ذراعا. واضح الحديث. فنقول الإسبال المحرم على الرجال ما جاوز الكعبين، والإسبال المحرم على النساء ما جاوز الذراع بعد الكعبين، وهذا يكون فهم النصوص كلها. إذن إزرة المؤمن الخطاب لأهل الإيمان وللرجال دون النساء في هذا الحديث بالذات. قال عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه، إلى عضلة ساقه، والعضلة كما قال أهل اللغة كل لحمة مكتنزة صلبة. مثلا هذه عضلة، الذي يكون هذا هو العضلة، العضلة التي في الساق. لاحظ أبو عبيدة ماذا قال في هذا الحديث، العضلة ما اجتمع من اللحم واكتنز في أعلى باطن الساق، هو باطن الساق ما خلفك، الخلف شو احنا نسموها بالفرنسية مثلا لمولي، هدوهم. إذن إزرة المؤمن إلى عضلات الساق. إذا استطاع أن يلبس هذا فليلبس. صح. قال ثم إلى نصف ساقه، يعني إذا أراد أن ينزل إلى نصف ساقه، يعني ينزل تحت العضلة إلى نصف الساق، ثم إلى كعبه. ثم إلى كعبه، وإلى هنا تفيد الغاية، أي يصل إلى الكعب ويقف، أي لا يتعدى الكعبة، لا يتعدى الكعبة حتى يسترسل عليه. ثم قال وما تحت الكعبين من الإزار في النار، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. يقول الإمام الخطابي رحمه الله له تأويلان، شو معناها ما تحت الكعبين في النار؟ قال له تأويلان، أحدهما وهو الذي سار عليه العلماء أن ما دون الكعبين في النار، من دون الكعبين، ما دون الكعبين أي تحت الكعبين، هذا هو اللي في النار يعذب بذلك، وهذا ليس بالشيء اليسير، ليس بالشيء اليسير. احنا شفنا يعني أهون الناس عذابا من يجعل في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، فالإنسان ما يقولش يعني هذا أمر يسير، لا والله هو أمر عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، يعذب بما دون كعبيه جزاء وفاقا، لأنه عصى ربه سبحانه وتعالى بذلك فيعذب بذلك. والقول الآخر أن صنيعه هذا وفعله هو من صنيع وأفعال أهل النار، وهذا أظننا قد شرحناه في لقائنا الأخير، مثل ضجعة أهل النار أي أفعال أهل النار. هذا الحديث انتهينا منه. الحديث الثالث يؤكد ما ذكرناه قبل قليل وسنعود إليه بعد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. وهذا سيأتي أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ابن عمر يعني قوله، لكن سيأتي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونعود إلى شرحه. لاحظ ابن عمر يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، رواه أبو داود رحمه الله. حديث رابع عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الإزار فقال على الخبير سقط، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج، أو قال ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج، أو قال ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك ففي النار، وما كان أسفل من ذلك ففي النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا الحديث رواه الإمام مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان. إزرة المؤمن شرحناها إلى نصف الساق ولا حرج أي ولا جناح لا إثم، الحرج أي ولا مشقة ولا ضيق ولا تكلف ولا جناح، والجناح ما هو؟ الجناح شو هو؟ هو الإثم، مأخوذ من جنح الشيء إذا مال، لأن الإنسان إذا عصى ربه مال عن الحق، فسمي الإثم جناحا، في هذا جناح أي إثم، وليس في هذا جناح أي ليس فيه إثم، أي ليس فيه ميل عن الحق. ولا جناح فيما بينه، بين ماذا؟ بين نصف الساق، لا جناح فيما بينه بين نصف الساق وبين الكعبين، وبين الكعبين أي لا تدخل الكعبان في الغاية، هذه الكعبان يقف عندها، لا يدخل، لا يدخل الكعبين في تلك، في ذلك القدر الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان أسفل من ذلك ففي النار، لاحظ هذا الوعيد، كان قادر يسكت، وما كان أسفل من ذلك ففي النار، ثم قال ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ماذا تفهم من هذا الحديث؟ أضفه إلى الوجوه التي ذكرناها. لأبو سعيد الخدري يذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه، فرق بين الوعيدين. ذكر ما أسفل من الكعبين في النار، ثم قال ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إلى يوم القيامة. فاختلف الوعيدان واختلف الحكمان، فلا يجوز للمسلم أن يخلط هذا بذاك. قال الإمام السندي رحمه الله، والظاهر شوف بشوف علماء جروا كلهم على هذا الحكم، ما كانوا يؤولون النصوص كما يؤوله بعض من يدعي الفكرة وغير ذلك. يقول والظاهر أن هذا هو التحديد، وإن لم يكن هناك خيلاء. يعني هذا هو التحديد وإن لم يكن هناك خيلاء. نعم إذا انضم إليه خيلاء اشتد الأمر، ويفرق بين الحكمين، وبدونه الأمر أخف. يعني أن يصل الأمر إلى أن تسبل مختالا هذا شيء عظيم، دونه الأمر أخف، فهم الأمر أخف من ذلك. وقال صاحب عون المعبود، والحديث يدل على أن القدر المستحب، شوف القدر المستحب فيما ينزل إليه الإزار هو نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، أي ما تحت نصف الساق إلى الكعب، هذا جائز بلا كراهة. وما نزل عن الكعبين قال بحيث يغطي الكعبين فهو حرام، هو كلام صاحب عون المعبود رحمه الله، يدلك على أن الأفضل نصف الساق، نصف الساق. طبعا المسلم لا يضيق عليه، ما يقولش لازم يدير نصف، لا، هذا يعود إلى ما عاشه الناس. وتعجب قديما كان الرسول عليه الصلاة والسلام منذ 14 قرنا يقول نصف الساق نصف الساق نصف الساق، الناس كلها ما استمعوا إليه. هو غير خرج بونتاكور نصف الساق، بونتاكور هذا غير خرج يعني عادي، لماذا عليه توقيع الغربيين؟ يعني وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يلتفت إليها. من قبل كانوا يسمون من يرفع إزاره فوق الكعبين ألفاظ عجيبة، يقول خريقش ولا نادري ما أدري، أشياء عجيبة يعني تعطيك بعقدة، خلوك معقد. فصاروا الناس يعني سبحان الله مجرد ما ظهرت هذه الموضة، هذا السروال الذي يصعد فوق إلى نصف الساق، يعني قيل لها أهلا ومرحبا. وهذا في الحقيقة قلب للحقائق وقلب للموازين وقلب وطمس للمفاهيم. كذلك الحافظ ابن حجر استمع إليه وهو يقول حاصله، وهذا كلام جيد، حاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، بالضبط حد يسبل أو جر ثوبه، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس. شوف كلامه ما أطيبه، لكن الإنسان الذي يسبل هذا يجر، والذي يجر يشبه من جره خيلاء وإن لم يقصده. انتبهنا؟ وسيأتي معنا حديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، من المخيلة، ما قالوش هي المخيلة، من المخيلة، أي تشبه الخيلاء. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن لا يتشبه المسلم بالمتكبرين والمختالين. حديث طبعا هذا شرحناه. حديث خامس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإزار إلى نصف الساق، فشق عليهم فقال أو إلى الكعبين لا خير فيما في أسفل من ذلك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. أعيده، عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم الإزار إلى نصف الساق فشق عليهم. ماذا يدل؟ على أنهم لم يعتادوا هذا، وأن الإنسان إذا تركه ترك نصف الساق من أجل بيئته لا ضير، لا يسمى تاركا للسنة. لماذا؟ الصحابة هم أفضل منا، شق عليهم ذلك. مثل قضية في كنا في كتاب الحج تكلمنا عن تقصير الشعر وحلقه، فهم تكلمنا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين، اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين، اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين، قال والمقصرين. لماذا؟ كانوا يحبون توفير الشعر، وفرة الشعر وإكرام الشعر، كانوا يحبون هذا، شق عليهم الحلق. فالإنسان الذي لا يحلق لا يقال هجرت سنة، لا لا يضيق عليه هذا، ما دام ما خرج ما داش محرم فاتركه، أراد أن يأخذ بأمر أباحه الله تعالى وينال مغفرة الله تعالى بذلك. كذلك هنا الإنسان ترك نصف الساق مراعاة لبيئة معينة لا يضيق عليه، لا يقال له كيف تترك هذه السنة وغير ذلك، لا، بدليل فشق عليهم ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أو إلى الكعبين لا خير فيما في أسفل من ذلك. تلاحظون أسفل الكعبين في النار، تلاحظون لا خير فيه، الإنسان الذي يسبل لا خير في فعله. حديث سادس، وعن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، فقال من هذا؟ فقلت عبد الله بن عمر، قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك، فرفعت إزاري إلى نصف الساقين فلم تزل إزرته حتى مات. الحديث رواه أحمد. لاحظ ابن عمر يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينظر الداخل، سمع صوتا يتقعقع أي يصوت، يحدث صوتا، تبانها وش معناتها يتقعقع. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى القعقعة حكاية حركة الشيء له صوت، مثل قعقعة السيوف، قعقعة السيوف تحكي صوت السيوف. فهذا الثوب أحدث صوتا، في رواية أحمد أخرى قال كان جديدا، والثوب الجديد يحدث صوتا، وهذا كان يلمس الأرض فأحدث صوتا. الرسول عليه الصلاة والسلام شوف بلا ما شاف ما نظر، مجرد من هذا عرف أنه مسبل، من هذا عرف أنه مسبل، مختال لما مختال لا تفصيل. قال عبد الله بن عمر، قال إن كنت عبد الله، وهنا ما يسمى بملاحظة المسمى في الاسم، يعني إن كنت حقا عبد الله كما هو اسمك فارفع إزارك، فدل على نوع ثالث من الذم، زيادة على أنه في النار، زيادة على أنه لا خير فيه، أنه من علامات طاعة الله وعبوديته والانقياد لأمره. إن كنت عبد الله حقا فارفع إزارك، فرفعت إزاري إلى نصف الساقين. شوف سبحان الله تفيدك المطاوعة، ما قاش من كما يقول لك أنا كان قادر أرفع فوق فوق الكعبين عاد، لا خلاص إن كنت عبد الله خلاص أنا أريد أن أكون عبد الله، فرفع إلى نصف الساقين. فقال ناف راوي عنه وهو زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب فما زالت تلك إزرته أي هيئة إزاره حتى مات رضي الله تعالى عنه. انقياد لا مثيل له من ابن عمر لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. حديث سابع، هل يمان يشطالكم؟ عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاث مرار، ثلاث مرات هو يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا الحديث رواه مسلم وغيره. قال أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. وقوله ثلاثة كما سبق بيانه في مجالس سابقة لا مفهوم له، بمعنى لا يفيد الحصر، ماشي غير ثلاثة، كاين غيرهم مثل ما شفنا في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قلنا لا ينحصر العدد في سبعة، بل هناك ثامن وهو من أنظر معسرا أو وضع عنه. إنسان هكذا مهل، واحد يسأله قالوا يلا زيد شهر شهرين عام ما فيش مشكلة، أو وضع عنه قال خلاص أنسى الدين، أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. كذلك هنا ثلاثة ليس المقصود أنه محصور في هذا العدد، بل هناك عدد آخر يبلغ مجموعهم إلى تسعة، تسعة أصناف فيهم هذا الوعيد الشديد، لا يكلمهم الله، لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هؤلاء أولهم مذكور في القرآن، وهو الذي يكتم العلم ليشتري به ثمنا قليلا. قال وش رأيك في هذه الصورة الربوية بين قوسين؟ قال ما فيش مشكل، يعني استثمار واقتصاد مهم جدا، مباركة عليكم فهم مبارك عليكم. فهذا يكتم علما، ومن كتم علما سئل عن علم فكتمه وألجم يوم القيامة بلجام من نار. يقول الله تعالى في حق هذا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب واشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا النوع الأول. والثمانية الآخرون جاء ذكرهم في السنة، وأحدهما أيضا ذكر في القرآن. الثلاثة المذكورون هنا المسبل إزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب كما في هذا الحديث. الخامس الأشيمط الزاني والعياذ بالله، الشيخ الزاني. والسابع والسادس والعائل المستكبر، فقير مستكبر. والثامن رجل منع فضل الماء، أو هذا الثامن، ورجل منع فضل الماء. والثامن من بايع إماما للدنيا، يبايع للدنيا، إن أعطاه وفى وإن منعه غدر. والملك الكذاب، واحد ملك كذاب، فهذا وعيد يشملهم جميعا بمجموع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ما معنى لا يكلمهم؟ هل صح أنه لا يكلمهم مطلقا؟ الجواب لا. قال العلماء أي لا يكلمهم تكليم رحمة ورضا، لا يكلمهم كما يكلم عباده المؤمنين الطائعين يوم القيامة، بل يكلمهم كلام سخط. والدليل على هذا أن تكليم المحاسبة والتقريع والزجر وارد ثابت، أن الله سيكلم هؤلاء يوم القيامة. إذن شو معنى لا يكلمهم؟ لا يكلمهم تكليم رحمة وتكليم رضا وتكليم بشرى، ولكن يكلمهم تكليم تقريع وحساب وعقاب وغير ذلك. يقول عز وجل في محكم تنزيله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، كلمهم. ويقول عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وفي الحديث في الصحيحين عن عدي بن حاتم الطائي قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد، لاحظ عموم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجما، يحدثه هكذا، فينظر أيمن منه عن يمين فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، ف فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال العلماء: الحديث عام يشمل السابق والمقصر والظالم لنفسه، يشملهم جميعا. هذا تكليم محاسبة، تكليم محاسبة. إذن معنى لا يكلمهم، لا يكلمهم تكليم رضا، يهجرهم الله تعالى، لا يكلمهم أبدا تكليم رضا ورحمة، ولا ينظر إليهم. ومعنى لا ينظر إليهم أيضا لا ينظر إليهم نظر رحمة ورضا، وإلا فإن الله ينظر إلى العصاة وإلى الكفر في الدنيا كما هو واضح، ويوم القيامة عندما يحاسبهم. أما أن ينظر إليه في الجنة وينظر إليهم في الجنة وينظر إليهم نظر رحمة ونظر رضوان، فهذا لا يقع بحال. النظر ينفى بحسبه، كل نظر عندما ينفى، ينفي الله تعالى النظر عن عباده، ينفى بحسب المقام. فهنا لا ينظر الله إليهم نظر رحمة ورضا. مثلا الحديث الذي تعرفونه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. شو معنى هذا النظر؟ نظر رحمة ورضا؟ لا، الجواب نظر ثواب. النظر الذي يثاب أو يثيب الله به الإنسان هو هذا النظر، ينظر إلى القلوب والأعمال، هذا النظر الثواب. ولا يزكيهم، والتزكية هي التطهير، ومنه سميت الزكاة زكاة لأنها تطهر المال، تطهر المال من الدغل الذي يدخله الإنسان. أحيانا يقع في صفقات مشبوهة، أحيانا ربما يأخذ أكثر من حقه، أحيانا ربما يضيع وقتا محسوبا من عمله. فالزكاة هذه تطهر المال زد، وتطهر أيضا الإنسان من الذنوب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. شو معناها يزكيهم في يوم القيامة؟ يزكيهم أي يطهرهم من ذنوب كانت مكتوبة عليهم، ذنوب عظام كانت مكتوبة عليهم، يزكيهم الله تعالى بها، ويطهرهم بحسنات ينميها لهم، لأن الزكاة من معانيها أيضا التنمية. هناك بعض الأفعال تختارات تديرها تحتقرها، تقولها بالك بيدخل الجنة لا تدري، فيزكي الله تعالى ذلك العمل. الدليل: إن الله طيب، حديث صحيح مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن أحدكم لا يتصدق بالتمرة فيأخذها الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله فتكون مثل الجبل. لم تشهد تصدق بتمرة، تمرة عادي، لكن الله تعالى يجعله يوم القيامة جبلا من الحسنات، هذا تزكية. هؤلاء لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، هذا ما محرومون من هذا الأجر. ولهم عذاب أليم، أي مؤلم، أليم بمعنى مؤلم. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا ثلاث مرات، والمفروض أبو ذر وش كان يقول؟ قالها ثلاث مرات، لكنه قال قرأ ثلاث مرات. لماذا؟ لأنها مقتبسة من القرآن، تشبه آية، هذا الحديث يشبه آية، فكأنه قال اقتبسها من القرآن. فتعجب أبو ذر، تعجب من هؤلاء الذين لم تسعهم رحمة الله الواسعة، كيف؟ فقال: خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، من هم؟ فكان الجواب: المسبل إزارة. وهذا وعيد شديد كما نرى، مختص بمن؟ بمن جره خيلاء. هنا نقول المسبل أي إزاره خيلاء، فيحمل المطلق على المقيد لاتحادهما في الحكم. شوف، اتحد في الحكم، فنحمل المطلق على المقيد، هنا نحمل المطلق على المقيد، نقول هنا المسبل أي الذي جره خيلاء. لماذا اتحد في الحكم؟ مفهوم؟ هكذا قواعد أصولية عند العلماء. لكن أن يقول ما أسفل من الكعبين في النار، بعد أن تقول المسبل إزاره لا ينظر الله إليه، اختلف في الحكم، هذا له حكم وهذا له حكم، لا يحمل المطلق على المقيد أبدا. إذن المسبل إزاره هنا أي المسبل إزاره خيلاء. والثاني المنان، وجاء في رواية المنان عطاءه، والمنان مشتق من المن، والمن له معنيان، معنيان شوفهم بعد الأذان، المسبل والمنان. والمنان مأخوذ من المن، والمن له معنيان حتى لا يختلط الفهم، لأن المنان ربما أطلقت وأريد بها صفة مدح، ومنها اسم الله تعالى المنان، والمنان ربما أطلقت وأريد بها صفة ذم، إذن فنقول له معنيان. فالمعنى الأول المن هو الإنعام، لذلك كان معنى المنان في صفات الله أي المنعم، فهو المنعم وحده سبحانه وتعالى، هذا معنى محمود. والمعنى الثاني للمن هو ذكر النعمة على سبيل التقريع، على سبيل التقريع والإهانة، فإنسان يذكرك بنعمة الله عليك ليذلك ويهينك ويتكبر بها عليك، وهذا هو النوع المحرم، بل هو من الكبائر لهذا الحديث، لأن ضابط الكبيرة ما هي الكبيرة؟ كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو لعن أو عقاب شديد في الآخر، خاصة وعيد شديد مثل هذا، فالمن كبيرة. والله تعالى يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى. لماذا سمي منا؟ لأن معنى المن هو القطع، فالإنسان الذي يمن ويذكر النعمة على الناس ليوبخهم ويهينهم قطع أجره، وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، فهذا قطع أجره والعياذ بالله. وأسباب ذلك كثيرة، لماذا جعل بهذه المثابة الإنسان، لماذا المنان؟ لأن الفقير والسائل والمحتاج قد انكسر خاطره وذل نفسه ليسألك لتعطيه، فأنت تزيده بعد ذلك كسرا لهذا الخاطر وإهانة، يكفي أنه أذهب ماء وجهه فسأل، فأنت تزيده تقريعا وإهانة، تزيد انكسارا وألما، فهذا محرم. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كذلك إظهار المن يسد أبواب الخير، وهذا واضح، يعني ستصور الناس تبدأ تمن، أهل الحاجة بعد ذلك يرغبون عن المتصدق، لا يقصدونه، على سهولان يمن، سد بابا عظيما من أبواب الخير. كذلك فيه سوء أدب مع الله تعالى، فيه سوء أدب، في الحقيقة المان هذا الذي يمن قد نصب نفسه كأنه هو المنعم، نسي أن الله هو الذي أنعم عليه، وأحسن كما أحسن الله إليك. كذلك المن استعباد، الإنسان إذا من عليك فهو يستعبدك، وذلك ليس إلا لله تعالى، لذلك الله له الحق أن يذكر لنا نعمه في كتابه، يذكر لنا ما خلقه لنا وما رزقنا إياه ليستميل قلوبنا ويشحذ هممنا لطاعته وعبادته. وكان السلف يخافون أن يقعوا في هذا المن، لذلك يروى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو معنا في هذا الحديث، كان يقول لابنه يا بني إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيته فاسبقه إلى السلام، فاسبقه إلى السلام، تخليش يسبقك للسلام، علاش؟ كنت تخليه يسبقك للسلام كأنه تمن عليه بتلك النعمة، لا، استاذ سبقه، بين له بأنه كأنك لم تعطيه شيئا، هذا هو فقههم رحمهم الله. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي يحلف على السلعة واصفا لها بالجودة وأنها كذا وكذا وهي ليست كذلك، أو أنه اشتراها بالثمن الفلاني وهو ليس كذلك، وأنه قد طلب وسئل فيها الثمن الفلاني فأبى وهو ليس كذلك. وهذه الأوصاف كلها التي ذكرت جاء ذكرها في أحاديث البيوع التي مرت معنا في كتاب البيوع، جاء ذكرها جميعها، إنسان يزيد في السلعة كاذبا مدعيا أن الناس قد أعطاه فيها كذا وكذا، وهو كاذب منفق سلعته بالحالف الكاذب. أما الذي يحلف صادقا في البيع هذا أذهب بركة البيع. لذلك في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة. نعم صح، تمشي لك السلعة كده تحلف، ولكن ممحقة للبركة. منفقة للسلعة ممحقة للبركة، لأنه يقول لك لا تغتر بالظاهر أن السلعة تخرج بسبب حالفك، لا، اعلم أن البركة قد محقت. الحديث الثامن، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أعيد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عرفنا من إنجاب خرج ابن عمر ولي قال الإسبال ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، هذا مرة معنا من جابها من هذا الحديث. الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا يؤكد كلام الطبر السابق أن الإزار ذكر على سبيل الغالب لأنه كان لباسهم الذي كثر عندهم فذكره النبي عليه الصلاة والسلام. أما إسبال الإزار والقميص فقد مر الحديث عنهما. أما إسبال العمامة، كيف يسبل الإنسان العمامة؟ فقد قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب الفقه الشافعي قال: الإسبال في العمامة هو إرسال طرفها إرسالا فاحشا كإسبال الثوب، يرسلها خلفه يطيل وإن لم تمس الأرض، يطيلها أكثر من المعتاد إرسالا فاحشا، هذا هو الإسبال المذموم. يجي يقول لك مانيش داير أخويا، لا نعود لك الدرس اللي درنا هذه فترة ونعود لك الوجوه، لا خلاص، قس تتشبه بالمختالين فتأثم من أجل تشبهك بهم. وقال العراقي في كتابه طرح التثريب: إن إسبال العمامة يحتمل أن يراد به أولا جر العمامة على الأرض مثل الثوب، يحتمل قلب خاي واحد يجر عمامته دوري دور يرمي شحال فيها متر الله أعلم باش وصلت للأرض ودارت على رأسه، خاصني إذا كان رأس كبير أهم متر. ويحتمل أن يراد به المبالغة فقط في تطويل عذبتها أي طرف تاعها حيث تخرج عن المعتاد، والظاهر أنه إذا لم يكن جرها في الأرض معهودا مستعملا فالمراد الثاني، يعني هذا لا يستعمل جرها في الأرض، هذا ليس لم تمشي عليه العرض، فالمراد شو الثاني. شوف ذكر لك احتمالين من باب الأمانة العلمية، يحتمل ويحتمل، لكن لما كان الظاهر من العرب أن ما كانوا يفعلون ذلك يجرونها، شو المقصود إذن؟ هو إرسالها أكثر من المعتاد لدى الناس. قال وهناك عطى قاعدة: وأن إسبال كل شيء بحسبه. إسبال كل شيء بحسبه، نهى عن الإسبال يمس الأرض، لماذا؟ لأن الكعبان وين؟ قريبة من الأرض، صح الإمامة بعيدة بزاف من الأرض، إذن إسبال كل شيء بحسبه ما زاد عن المعتاد وعلى القدر الذي يحتاج إليه. ماشي، عرفنا إسبال كل شيء بحسب هذه مهمة، فالعمامة فيها إسبال والقميص فيه إسبال والإزار فيه إسبال والأكمام. تخيل واحد يجي مثلا تسيبه تقول مسكين مقطعين يدوم يلحق بذلك إطالة الأكمام، إطالة الأكمام. وقد مر معنا كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حيث قال: وكان قميصه عليه الصلاة والسلام من قطن أو كتان قصير الطول قصير الكمين، أما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، فلم يلبس لم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم البتة، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. هذا كلامه وقد سبق ذكره. اختلف العلماء في طول الأكمام، خلاص ما نطولوهاش بزاف بزاف، طولوهاش صح، وين تحبس؟ هل نقف عند الرسغ، هذا الرسغ يعني المفصل الذي بين اليد والساعد، أو معلش تمس رؤوس الأصابع؟ مفهوم؟ أي بعض العلماء ذهبوا إلى جواز ذاك، بعضهم قال لا لا يجوز ذلك. والعجيب أن كل من الفريقين استدل بحديث ضعيف، خليهم يتضاربوا قولوا حديث ضعيف ما ديروش مشاكل، والمخرج سنرى. فريق قال لا يجوز إطالة الأكمام أكثر من الرسغ، واستدلوا بحديث ضعيف رواه الإمام أبو داود والترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء بنت يزيد قالت كان قميص كم قميصكم، والطرف تدخل في هذا، كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ لكنه ضعيف. هذوك فرحوا قالك ما لا الدليل تاعنا، وهؤلاء أكثر الحنابلة. ليقرأ الفروع لابن مفلح وكشاف القناع للبهوتي والإنصاف للمرداوي كتب الحنابلة وغيرهم، يجدهم دائما يقولون أو يستحبون إطالة الأكمام إلى رؤوس الأصابع. شوف الحديث ضعيف كيف يؤثر، يستحبون إطالة الأكمام إلى رؤوس الأصابع. لماذا؟ اعتمادا منهم على رواية الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان قميصه صلى الله عليه وسلم فوق الكعبين وكان كمه مع الأصابع. شوف هذا يقول يجوز إطالته، بل يستحب إطالته إلى الأصابع. هذا ضعيف وذاك ضعيف. فالمخرج الظاهر أن يقال ما قاله القاضي عياض كما في طرح التثريب، والفتح الباري للحافظ ابن حجر ذكر هذا عن العلماء، أن كل ما زاد على قدر الحاجة والمعتاد زاد على العادة من اللباس من الطول والسعة فهو مكروه. كل ما زاد على قدر الحاجة وعلى زاد على المعتاد من طول والسعة فهو مكروه، ويلحق بذلك أيضا قميص الإزار الرداء البردة العمامة كمين السراويل أيضا، كما نص على ذلك كما يفهم من كلام الطبري والحافظ ابن حجر، ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بقيت لدينا أحاديث قليلة في هذا، ثم نتطرق إلى حكم صلاة المسبل. حكم صلاة المسبل هذا إن شاء الله نراه لاحقا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليكم.